ييسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، اقض الدين عن المدينين، اشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين، ولا تجعل لأعدائك عليهم سبيلا، لا ترفع للأعداء راية، لا تحقق للأعداء غاية، اجعل الأعداء عبرة وآية. اللهم فرج الكرب عن المكروبين يا رب العالمين، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم اصرف عنا شر العين وشر الحسد وشر السحر وشر الشيطان وشركه، اللهم أمين. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 69 بعد 100 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 10 بعد 100 من سورة البقرة، وفيها يقول الله تعالى مخاطبا أهل الإيمان من الصحابة الكرام: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقفنا في درسنا الماضي أمام قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم شرعنا في الشرح والبيان، ولم نكمل شرح الآية. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. جزاك الله خيرا يا أبا صوفي، بارك الله فيك. نذكر بقول المصنفين في تفسير الآية، حيث قالوا: أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها، ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم فتقدموه قبل مماتكم ذخرا لأنفسكم، تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به، إن الله بما تعملون بصير فيجازي كلا بعمله. وبدأنا في الدرس الماضي نشرح، فتكلمنا عن فريضة الصلاة وبعض فوائدها، تكلمنا عن فريضة الزكاة وبعض ثمارها، ووقفنا عند قول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وهنا لابد لنا من وقفة مع هذه الجزئية من الآية، ففيها بيان عدل الله عز وجل. فصفته العدل، يعطي كل ذي حق حقه، فأي عمل صالح يقدمه العبد كبيرا كان أو صغيرا سوف يلقى الثواب عليه والعطاء يوم القيامة. وما كان ربك نسيا، إن كنا نستنسخ أي نكتب أعمالكم ونحصيها لكم. ولذلك في الحديث القدسي عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. المخيط الإبرة التي يستعملها المنجد أو الحائك يعني الخياط الترزي. تخيل كده الإبرة لما تحطها في اليم، ولما يذكر اليم في القرآن خلاف البحر، مع إن البحر هو اليم، لكن إيه الفارق؟ أن اليم يطلق على الشاطئ، البحر يطلق على العمق والوسط. ولذلك لما تقرأ في قصة فرعون مع نبي الله موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، الله أمر موسى أن يضرب البحر، لكن لما تكلم عن غرق فرعون قال إيه؟ اليم. ليه؟ قال لك أيوة، لأن فرعون شوف طلاقة القدرة بقى، يغرق فين؟ على الشاطئ، على الشاطئ في اليم مش في الوسط، إبطالا للمزاعم. وأنا رب طيب شوية مية بساط أوي أهم على شاطئ البحر هنغرقك فيه يعني. ومش بس كده، وهنرجعك كمان عشان يشوفوك: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عشان برضو يحفظ الاعتقاد. ما هم ممكن، لأنه كان يدعي الربوبية، اللي كانوا بيعبدوه يقول لك إيه ده، هيرجع ده الإله بتاعنا دخل البحر كده وهيرجع لنا. لا أهو ده على اليم مع الشاطئ وجسمه قدامكم، عشان خلاص يعني أهو الإله بتاعكم أهو، عشان يكون آية وعبرة. فلما نسمع اليم يعني على الشاطئ، فلما تجيب إبرة كده على شاطئ المية كتحطها تاخد ايه؟ قطرة من بحر. يعني لو كل المخلوقات عرضوا الحوائج وقضاها الملك الغني لا ينقص ذلك من ملك الله ومما عند الله ومن خزائن الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. يا عبادي إنما هي أعمالكم، وهذا هو الشاهد، وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هذا عملك أنت. لذلك قال في موضع من كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. الله، أيوة، مكتبك أنت، كتابك يعني أنت اللي مصنفه، كتابك يعني أنت اللي مألفه، كتابك يعني كل حرف مكتوب فيه حضرتك اللي كاتبه. ليه؟ لأن الملك بيكتب ماذا؟ ما تمليه أنت عليه من أقوال وأعمال. يعني أنا مثلا عايز أصنف رسالة وأخلي معاذ هو الكاتب اللي يكتب. معاذ مجرد إيه؟ كاتب يكتب ماذا؟ ما أمليه أنا، يبقى الكتاب بتاع معاذ ولا بتاع الشيخ؟ بس فالملك كاتب. حضرتك قلت كلمة راح كاتبها، فعلت فعلا راح كاتب، فكل شيء مكتوب مدون، يبقى كتاب حضرتك بقى. إذن من عدل الله عز وجل أن أي عمل يقوم به العبد كبيرا كان أو صغيرا مسجل، تثاب عليه إن كان صالحا والأخرى إن كان طالحا، نسأل الله السلام. لذلك الآية دي يا إخوة فيها ترغيب عجيب لفعل الخير. قال: وما تقدموا لأنفسكم. الله، بتقدم لإيه؟ لنفسك أنت. علشان كده في قضية الأعمال الصالحات حضرتك بتقدم لنفسك، قضية النفقات والصدقات حضرتك بتقدم لنفسك، اللي هتأخره هيكون للورثة. يعني عندك المال، المال ده إيه؟ يا إما تقدم لنفسك يا إما تخلف لورثتك. فانظر ماذا تفعل. المال بين إيديك أهو، حلوة خضرة، هتعمل فيه إيه؟ فأنت بين تقديم وتأخير، هتقدم يبقى للنفس، هتأخر للورثة. طب الورثة دول كيف حالهم؟ هو ده السؤال. هل سيتقون الله فيما خلفت لهم وأخرت فتؤجر معهم، أم سيفسدون ويكون الوزر على حضرتك لأن أنت اللي جمعت ولم تحسن التربية؟ فالمال استخدم في ماذا؟ في معصية الله وفي الحرب على الدين. إذن أنت شريك في الإثم والوزر، وده معنى يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. ما هي دي؟ عشان ما يبقاش في عندك تعارض بين الآيات: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل نفس تتحمل إثم ذنبها. طب والآية دي: يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، إزاي؟ لأن الأوزار اللي يحملوها مع أوزارهم هي من أوزارهم، هي من فعلهم. فمن شرع البدعة مثلا وتبعه عليها الناس، عمله ولا لا؟ عمله وزره. يبقى كل من يفعل البدعة التي أحدثها يتحمل هو الوزر، يتحمل هو إيش؟ الوزر. فدي من عمله ومن كسبه. وكذلك المال اللي أنت جمعته وبخلت أن تقدم لنفسك عند ربك، ولم تحسن تربية ولدك، ومت وتركت هذا المال لولدك من بعدك فأفسد به، تتحمل ولا لا؟ لأن ده عملك أنت، ودي أخطر حاجة يا إخو. لذلك هنا الآية بترغب في أعمال البر والمصارعة بالخيرات، فقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير، ده الشرط، ده الضابط، أي من عمل صالح. وجاءت من خير، كلمة خير نكرة عشان تفيد العموم والشمول، يبقى أي عمل من أعمال البر هتكافئ عليه صغيرا كان أو كبيرا، في أي باب، في أي باب. فاشترط أن يكون العمل صالحا، ولم يشترط أي باب فتح الأبواب جميعا في أبواب البر. والعمل الصالح له شروط: إخلاص ومتابعة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. الفضيل بن عياض فسر الآية فقال: العمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. فسألوه عن معنى صحيح ومعنى صواب، قال: صحيح أي تبتغي به وجه الله، يعني الإخلاص، أدي باب. صواب أي على السنة، على السنة. ولذلك القرآن لم يشترط كثرة العمل، بل اشترط حسن العمل. لم يشترط كثرة العمل، بل اشترط إيش؟ حسن العمل. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قالش أكثر عملا، بدليل الخوارج أكثر الناس عبادات وهم كلاب أهل النار. النبي قال للصحابة كده: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن قضيتنا قضية حسن العمل. يعني إيه حسن العمل؟ يعني العمل اللي توفرت فيه شروط القبول: إخلاص ومتابعة. وده اللي قاله ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وده اللي قالت فيه أمنا عائشة عن حال النبي: كان عمله ديمة، وكان يحب دوام العمل وإن قل. ولذلك لا تعجب عندما تسمع حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في ضبط الهمم اللي تبعد عن السن، في صدر كتاب النكاح عند الإمام البخاري من حديث أنس قال: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي، كلكم يحفظ النص. فلما يعني ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها، أي عدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم يقولون أن النبي لا يحتاج إلى كثرة العمل. ليه؟ غفر له الذنب المقدم والمؤخر، انتهت، تمام، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما، إذا هو النبي له ذنب؟ ما ده سؤال مهم، عشان ما يجيش حد كده يشوش ويثير لك الشبهات. نقول، يمكن أشرت أنا إلى هذا الباب قديما في بعض اللقاءات، في قضية العصمة، عصمة الأنبياء، فقلت في باب التشريع: معصومون عصمة كاملة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده مقفول، عصمة تامة. نيجي للذنوب، تنقسم قسمين: كبائر وصغائر. الكبائر معصومون عصمة تامة، لا يقع نبي أو رسول في كبيرة قط أبدا، قبل النبوة ممكن، عشان ما تقولش موسى قتل. قتل امتى؟ قبل النبوة، والقتل كان خطأ مش عمدا، فوكزاه فقضى عليه وتاب منه، وده قبل النبوة وقبل الرسالة. إذن الأنبياء والرسل في باب الكبيرة معصومون عصمة تامة. بقيت الصغائر تنقسم قسمين، صغائر مشينة وصغائر غير مشينة. المشينة زي سرقة تمرة أو تفاحة، مفيش فيها حد، مفيش فيها عقوبة، بلحة، سرق بلحة، صح؟ لأن الحد في القطع في ربع دينار، التمرة ما تجيش خالص يعني، مش حد بكام سنت، فمفيش فيها حد ولا عقوبة، صغيرة، لكن اسمه إيه؟ سارق، يقولوا عليه إيه؟ سارق. تشين ولا لا؟ تشين. الأنبياء والرسل معصومون عصمة تامة من هذا الباب، فلا يقعون في صغيرة تشين أبدا. بقيت الأخيرة بقى اللي هي الصغائر غير المشينة، وهذه تصدر من الأنبياء والرسل، وهذه التي يلام عليها الأنبياء والرسل ويعاتبون من ربهم جل جلاله. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أهي دي النوع ده اللي بنسميه كده حسنات الأبرار سيئات المقربين، فده يدخل في معنى الذنب. لما يجي عبد الله بن أم مكتوم الأعمى لسيدنا النبي يسأله عن الإسلام أو عن بعض الأحكام، والنبي مشغول بصناديد الكفر والطغيان، فيعرض عنه النبي ويعبس، وكأنه يقول الوقت ليس وقتك أنت، انتظر حتى أفرغ من هؤلاء، أنت كده كده صحابي، إنما دول كفار، لعل دخول هؤلاء الإسلام يكون سببا في إسلام الكثيرين من أتباعهم، دي لو فعلها أينا يحمد ويثنى عليه، إنما يفعلها النبي لا، يلام ويعاتب. فنزلت سورة تعاتب النبي، عبس وتولى، مع إن ابن أم مكتوم لم يرى عبوسة وجه النبي لأنه أعمى، لكن الله يرى. فاحذروا هذا، تقول بس اللي أنا سخرت منه مش شايفني، الله يراك. هي دي القضية، هي دي القضية. وفي الأثر وإن كان في سنده مقال، عندما دخل ابن أم مكتوم على النبي وفي حضرة النبي زوجتاه، قيل عائشة وأم سلمة، فقال لهم النبي غض من أبصاركما، قالتا إنه أعمى يا رسول الله، قال أفعميان أنتما، هو لا يرى أنت طاري، فلابد أن تغضي بصرك، وهكذا. شوف الجمال هنا في الإسلام. طب هو لم يرى فعلي وعبوسة وجهي، لكن الله يرى. ودي بتعلمنا الخشية، ويحذركم الله نفسه، قضية مهمة في الإيمان. دائما أبدا المؤمن يجعل ربه نصب عينيه مش المخلوقين. الله سيجازيني على أعمالي، فلابد أن أنتبه لهذا الباب الخطير قوي. فنزلت السورة تعاتب سيدنا النبي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هي دي بقى، دي العتاب هنا. لذلك بعدها كان ابن أم مكتوم كلما أتى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم بسط له الرداء وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. الله أكبر. أهي دي بقى. أيضا إبراهيم الخليل قال إني كذبت 3 كذبات، هو اعتبرها كذبة لكنها الحيلة المباح. لكن شوف هنا، عشان نبي ومن من أولي العزم، فبالنسبة له تبقى كبيرة قوي. عندما قال إني سقيم حيلة حتى لا يذهب مع قومي لعيدهم حتى يتفرغ لتحطيم أصنامهم. والثانية عندما قال لهاجر لصار عليه السلام قولي أنت أختي، لما دخل على مصر على الملك إياه، وكان يقصد أختي في الإسلام. قال حتى هو قال في الأثر: فإنه ليس على وجه هذه الأرض من يعبد الله إلا أنا وأنت. فاعتبر ان دي كمان ايه؟ كذبة. الثالثة عندما حطم أصنامهم قال: وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مع ان دي حجاج في باب الحجاج وإثبات بطلان الآلهة، لكن إبراهيم يعتبرها ايه؟ كذبة. ففي حديث الشفاعة يقول لما يأتونا: إني كذبت 3 كذبات. يا الله، شوف هنا شعور الأنبياء الجميل قوي ده. ليه؟ لأنهم اتربوا على ده، اتربوا على ده. لذلك شوف الصحابة لما راحوا بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي عدوها قليلة، فقالوا: أين نحن من رسول الله؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولعله يشمل أيضا ما قبل النبوة، ما قبل النبوة من بعض الأخطاء اللي ممكن تصدر من البشر. فقالوا يعني هو مش محتاج بقى كثير عمل، فده اجتهاد منهم رضي الله عنهم وارضاه. خلاص كده، زي ما انت كده حتى في امر الدنيا لما تقارن نفسك مثلا بغيرك من الصالحين هتقول: لا ده دول عدوا دول، انما انا تعبان، انا عايز اجتهد شويه. فدايما الصادق يقارن نفسه بمن سلف، مش يقارن باللي في المعاصرين، هيضيع نفسه. يقول لك ده احنا احسن من غيرنا. فكان احد الدعاة قال له: تعالى انت احسن من غيرك في مين؟ تقصد احسن من مين يعني؟ من الجماعه اللي بيقعدوا على القهوه ويسبوا الدين ويلعنوا؟ ما قال له كده، قال له: تقصد انت احسن من الصحابه مثلا، احسن من ابو بكر؟ قال: لا يا شيخ، ابو بكر الصديق ازاي يا شيخ؟ لا 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 خالص. يبقى قصدك عمر؟ لا 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 لا. ولا عثمان؟ لا 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 لا. نزل تحت بالفوق، انت افضل من ابي حنيفه؟ ايه؟ لا لا يا شيخ لا. يبقى افضل من مالك؟ لا لا. ولا الشافعي؟ نزل له درجات تحت. قال: لا يا شيخ ما اقصدش ده خالص. قال له: تقصد بقى الجمال قاعدين على القهوه والفساق اللي بيغنوا ويرقصوا؟ لا حول ولا. يا ابني لما تيجي تقارن نفسك قارن بمن سبق، هتلاقي نفسك صغير قوي. عملت ايه انت؟ فلا بد ان تجتهد في الاعمال. فهم قالوا كده: غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تاخر. يبقى احنا محتاجين نجتهد اكثر عشان نوصل. فقال احدهم: اما انا سأصوم الظهر لا أفطر. خلاص أنا بقى طول السنة بصوم، عايز عمل صالح يقربه من ربنا، اجتهد. قال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أركع. أنا بقى طول الليل قيام ما نمش. الثالث قال: وأما أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. نعتقد ربما الزواج يعطله عن العبادة، ان في التزامات وواجبات وحقوق، وبعد كده في اولاد وتربيه و انا عايز اتفرغ للعباده، عايز انقطع للعباده. علم النبي بامره، وده الشاهد، قال: انتم الذين قلتم كذا وكذا، والله اني اعلمكم بالله واشدكم له خشيه، ولكني اصوم وافطر اصلي واركض واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى احنا عايزين حسن العمل، مش كثرة بعيدة عن الإخلاص، مش كثرة بعيدة عن الاتباع. عايزين عمل يكون فيه الإخلاص والمتابعة، وده مفهوم العمل الصالح. فحسن العمل في صلاحه إنك تؤدي العمل ابتغاء مرضات الله، تؤدي العمل على السنة حتى وإن قل يكون هو المنجي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة، نص تمرة. شوف عمل يسير اهو، لكن دي تكون المنجية إن كانت بإخلاص وبصدق وفيها متابعة للنبي. فلابد أن نهتم بحسن العمل ونداوم على الأعمال. إذن كل ما تقدمه من خير، شرط يكون إيه؟ خير، عمل صالح. وقال من خير، الخير جات نكرة تفيد العموم، يبقى أي عمل من أعمال البر بقى، سواء في باب صلاة، صيام، زكاة، صلة أرحام، حسن جوار، المساعدات وتقديم الخير للناس إلى آخر تلك الأعمال المتعددة. وفي هذا ترغيب وتحبيب للنفس على العمل الصالح، لأنك هتجده عند ربك. قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أي تجدوا ثوابه كاملا غير منقوص عند ربكم عز وجل. طب لماذا أمر الله الصحابة بهذه الأوامر في هذه الحقبة والفترة من الزمان؟ قال العلماء: لأن بعضهم ربما قصر في استنصاح اليهود، إن الآيات اللي قبلها بتتكلم عن اليهود وعن فعالهم وعن بعض مساوئهم، فربما البعض كان عنده تقصير في النصح أمام الخلل ده، لأن كان في المدينة في حلفاء لليهود، يعني الأوس والخزرج كانوا حلفاء خلاص كده، فربما البعض قصر في بذل النصيحة، أدي واحد، أو ربما البعض فعل فعالهم في قول راعنا هو لا يقصد. اليهود لما كان يروح للنبي يقولوا ايش؟ راعنا، وراعنا يقصدون بها الرعونه، يعني السب والسخريه، لان لفظ حماله اكثر من معنى، تحمل معنى انظرنا يعني تمهل علينا، وتشمل معنى الرعونه. فاليهود كانوا بيستخدموا المعنى الاول اللي هو معنى الرعونه والسوء، فبعض الصحابه جرى على جريان قولين بس في المعنى الصحيح، وجي القران يقول لهم ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ما تقلدهمش في القولة دي، لأنهم يقصدون بها المعنى السيء، حتى وإن قصدتم أنتم المعنى الطيب لكن اللفظ حمالة فابعدوا عنها. وده تربية لينا احنا كمان. صاحب العلم دائما أبدا يستخدم اللفظ غير الحمالة، ما يستخدمش لفظة تحتمل معنيين أحدهما طيب والآخر خبيث، لا، اقطع وأتي باللفظة التي لا تحتمل إلا المعنى الطيب. فقال قولوا انظرنا، بس هي دي حمل معنى واحد، إن الصحابة مثلا أحيانا لما كان النبي يذكرهم فعايزين يبقى يعني إيه بالراحة علينا حتى نحفظ وحتى نفهم، زي ما أنت كده في الدرس مثلا تكون عايز حد بيكتب وأنا بتكلم بسرعة تقول لي يا شيخنا الله يكرمك بس قاعد، يعني اديني فرصة إن أنا أكتب، هي دي تقول انظرني يعني استنى لما اكتب. فالصحابه كان عندهم الفهم ده، فعايزين يقولوا النبي يعني ايه امهلنا، فقولوا راعنا على قوله ايه من يقولها من اليهود، ودي معنى في اللغه العربيه تعني معنى الانذار، لكن قد تعني معنى ايه الرعونه، يعني سب سخريه من النبي، يعني عدم اهتمام لما تقول وهكذا. فجي القرآن يؤدب: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فأدبهم في هذا الباب. فكان من المناسب بعد الفترة دي أن تأتي تلك الأوامر لترفع عنهم الحرج، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ودي كمان لينا احنا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى وإن كان سببها في الصحابة لحقبة معينة إلا أن لفظها عام. ودي قاعدة من قواعد التفسير: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إيه؟ يعني في آيات كثيرة جدا لها أسباب نزول، لكن اللفظ جاء عاما ما ذكرش الحالة بعينه، فتشمل كل المسلمين إلى قيام الساعة زي الآيات دي. وما تقدموا لأنفسكم من خير من صلاة أو صيام أو زكاة أو بر أو صلة، حتى البسمة والكلمة الطيبة، فلن تضيع عند ربك أبدا. عشان كده أقول لك أكثر من أبواب الخير، ساهم في كل باب ولو بسهم. إذا أتيح لك أي باب للخير اترك، لا تحرم نفسك حتى ولو بالدعاء، حتى ولو بالحب إن عجزت عن الفعل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كن عالما، ده الباب الأول، أو متعلما الباب الثاني، أو محبا الثالث، ولا تكن الرابعة فتهلك، أي المبتدع الذي لا يتعلم وليس بعالم ولا يحب العلماء ولا مجالس العلم، ده بقى الهالك والعياذ بالله. فإما تكون عالم، عشان كده رحم الله الشيخ العثيمين يقول: من استطاع أن يتفرغ بالكلية لطلب العلم فليفعل، فإن الأمة الآن أحوج ما تكون للعلماء. الأمة محتاجة للعالم الآن في ظل قلة العلم وظهور الجهل. فقال: من استطاع، علق على الاستطاعة، لأن ما ينفعش واحد ما يستطيعش ونقول له انقطع للعلم ويضيع أهله وولده، لا، من استطاع أن يتفرغ للعلم فليفعل، لأن الأمة في أمس الحاجة للعلماء. لأن للأسف ابتليت الأمة بأنصاف المتعلمين، ودي مشكلة خطيرة ومرض، ومن يتصدر قبل الأوان، ودي أخطر، وحطاب الليل، ودول كثر، وقل المتقن الراسخ، ودي قضية خطيرة. عشان كده من استطاع أن يتفرغ للتحصيل فلينقطع، لأن الأمة في حاجة للعلماء. الوعاظ كتير قوي، حطاب الليل أكثر منه، ودي خطيرة جدا. قد يكون فصيح اللسان، غزير الكلمات، لكن ليس من أهل العلم. صاحب العلم هو الذي يضبط للناس أمر دينهم، ويضبط للناس منهجهم، عند النوازل يلجأ إليه في الفتوى وبيان الحكم الشرعي. إنما اللي بيتكلم كثيرون جدا، وبعدين لا تحزن من كثرة وجمع الناس على المتكلمين أو أصحاب الوعظ، وتجد أهل العلم يجلس لهم القلة، دي سنة ربنا عز وجل. وقليل من عبادي الشكور، فالصبر على العلم ما هوش سهل، ما هوش سهل أبدا أنك تصبر على التعلم. إنما كثيرون أصحاب شهرة ويحبون الكثرة ويحبون كذا، دول كثر، وهذا عندنا غير معتبر، لأن احنا عندنا المعتبر بلاغ الحق، والكيف لا الكم في تبليغ الرسالة. لا تنشغل بالكم أبدا أبدا، اوعى. ويأتي النبي وليس معه أحد، يوم القيامة يأتي نبي معهوش حد، ما فيش لوش أتباع خالص، فدي ما تعنيناش خالص. واوعى دي تشغلك، اوعى تشغلك في باب التدريس والعلم. كما أقول دائما: وإن لم يحضر لك إلا واحد فقط، درس وعلم، لأن وظيفتك بلاغ الحق. نتابع بعضهم على تلك القنوات وغيرها، ياه لو ما لقاش كده عدد لايكات، مشكلة. وتجد واحد يقعد يكتب بوستات: يا جماعة فين المتابعة؟ وفين التعليقات؟ يا جماعة فين اللايكات؟ ولا ما كتبش، مع انك ما كتبت. وانت بتدش اللايكات ولا ايه؟ انت بتدلك حق. ويجي باش تاني تدخل له: اصل كثرة التعليقات بتخلي العلم يوصل للناس. يا ابن العلم يصل بامر الملك، مش بامرك انت ولا بكثرة اللايكات. ياما علماء كانوا في زوايا لا يعرفون، وبعد موتهم ذاع صيتهم وانتشر علمهم في الآفاق. يأبى الله تعالى إلا أن يظهر الحق. فلا تنشغل كم واحد بيتابعني وكام واحد بيعلق لي وكل شو. يا جماعة فين مروركم الكريم؟ مفيش مرور، في مخالفات. وبعدين في ناس يا إخوة يتابعون في صمت، مش لازم يعلق لك، هناك من يتابع في صمت ودول كسر، مش لازم يعلق ولا يقول لك انا موجود. مثلا جماعه بتوع اليوتيوب والكلام ده كله والبث والاونلاين، مش لازم يقول لك انا موجود، صح يا نادر؟ صح كده؟ مش في ناس بيشوفوا من غير ما ايه؟ فلا تنشغل بهذا، انشغل فقط ببلاغ الحق. انا اطالب، يعني ربنا يسالني عن ايه؟ تعلمت علما، ماذا عملت فيه؟ بس مش كم واحد كان بيسمع لك، ولا كم واحد استجاب لك، ولا كم واحد كان معجب بكلامك وقال لك بقى وحط لك القلوب والورود والش تبقى حلوه دي على فكره. انت بتحطش ورد ليه يا معاذ؟ مشكله كبيره وخطيره جدا، شهوات. فعشان كده اوعوا تنشغلوا بذلك كطلاب علم، انشغل فقط ببلاغ الحق للناس. عارف لو بلغت الحق للزوجة فقط كزوج يكفيك، لو بلغت لابنك تربية يكفيك. الكل مش هيسمع لك، مش مشكلة، أنا مش عايز الناس تسمع لي، أنا عايز أبلغ الحق فقط. استجابوا ما استجابوش دي شغلتهم، مش شغلتي أنا، الهدي هو الله مش بتاعتي أنا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فبنوجه الدعاة وطلاب العلم إلى عدم الانشغال بهذه الأمور، ما تنشغل. أذكر أن أحدهم لما راح القنوات والفضائيات بقى نجم مشهور بقى خلاص، وهو أصلا لا يعرف والله الكوع من البوع، بس بقى نجم، بيقولوا العالم العلامة، إيه والله العظيم. المهم فمرة طلبوا منه درس في مسجد، قال لهم لا لازم يكون المسجد في مدينة مش في قرية، ولازم أقل حاجة يحضر لي 500 فرد. هتعملوا كده إعلانات وتنشروا تجيبوا لي البلد كلها ماشي كده؟ 500 فرد هنجيبهم منين دول صحيح؟ عشان يجي عم الشيخ يعمل الهمبقة بتاعته والبودي جاردات والحرس، فين بقى الحق وبلغ الحق؟ ده أنا في القناة بيسمعني آلاف مؤلفة. القناة هي دي الآفة يا إخو، القناة بيسمع لي ملايين، هروح أنا بقى مسجد يسمع لي 3 4 ولا 5 6 ولا 10؟ هيضيع العلم اللي عنده صحيح؟ هيضيع العلم اللي عنده يعني للعشرة دول؟ لا 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 لا، يروح للجماعة بتوع، مع إنه في القنوات يحدث كاميرا صامتة، يحدث ايه؟ كاميرا صامتة، انما في المسجد هو ده العلم يا اخو، يقعد مع المسلمين في المسجد مع طلبة العلم، يسمعون له، يصافحهم بعد الدرس، يسأل سائلهم، هنا العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هنا ده الباب الشرعي الاول للتحصيل. انما خلي القنوات دي استثناء يا صاحب القنوات، خليها استثناء، اوعى تطغى على درسك في المسجد وتهجر المسجد من اجل القناة، تبقى مصيبة، انا بسميها مصيبة سودة. المساجد في بلادنا فرغت من العلم لما طلعت القنوات دي، هجرت المساجد بعد ما كانت المساجد تكون عامرة، لان الشيخ بقى خلاص بقى نظام بيزنس، ربنا يعافينا يا رب. وعشان يسجل ربع ساعة في قناة اليوم كله بيضيع في الذهاب والإياب والانتظار، كان ممكن يعمل 5 6 دروس في المسجد في الوقت اللي هو قضاه ده في القناة، وغير بعضهم بقى المكياجات والكلام ده يعني وتسليط الأضواء، يعني ربنا يعافينا. وبعضهم لا يستطيع أن يتكلم إلا بما يمليه عليه من يدير القناة ويحدد لك الموضوع كمان، مشكلة وآفة. إذن طالب العلم يا إخوة لازم يهتم ببلاغ الحق فقط بس، فكن عالما، يبقى دي الأولى، أو متعلما. كن طالب علم زاحم العلماء بالركب وحصل واستفيد وانتفع بالعلم، او محبا. اما انا مش هنفع اكون عالما ومش هنفع اكون طالب علم. طب كن محبا للعلماء ومحبا لطلاب العلم وشاركهم في المجالس. تجد بعض الناس البسطاء العوام من اكثر الناس حرصا على مجالس العلم في بلادنا، والله يا اخو راجل كبير كده شغال يعني فكهاني، لكن في درس اول واحد في المسجد، وتلاقي الاخوه ربنا يعافينا يا رب يصلي ويمشي. لو عذر ماشي، انما ليه تترك العلم بلا عذر؟ ده كان الراجل البسيط ده يقول لي والله كده، يقول لي عم الشيخ يكفيني ان انا بتصور معاكم في الدرس ده، مش انا بتصور والله باللغه العاديه البسيطه. اقول له اه بتتصور طبعا. وذكرني كده بالحديث، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فهي بنتصور وربنا بيثني علينا، يعني انا دخلت معاكم في الصوره وده يكفيني، او ده المحب. يقول لي اي نعم بعض ما بفهمش حاجات كتير لكن مش مشكله عندي. وده اللي قاله الشيخ العثيمين وبكى، اي والله العظيم رحمه الله. يقول الشيخ كان بيدرس في محاضره، فراجل من البسطاء قاعد قدامه فاراد ان يختبره الشيخ يعني، فساله ماذا استفدت من قولي؟ قال له لا ادري مش عارف. قال له فلماذا جلست؟ قال جلست من اجل حديث النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم، هم الجلساء لا يشقى جليسهم. الشيخ بكى والله العظيم يا اخو، كما يقول طالب العلم نقل عنه، قال والله الشيخ بكى وقال جزاك الله خيرا، اردنا ان نعلمك فعلمتنا. يا كلمة كبيرة قوي، لا يقولها إلا مخلص أحسبه كذلك. لو غيره بقى أنت هتتنطع لي، أنا بسألك في الدرس استفدت إيه وإلا أدب. طب ما استفدناش منك، إيه المشكلة يعني؟ لا إزاي أنا أتكلم وأنت ما تفهمش؟ آه لأن كلامه ده بعضهم يقول عن نفسه كده، أنا لؤلؤة، خليك لؤلؤة. بيزكي نفسه، والقرآن يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. فشوف العثيمين، شوف العلم يا إخوة وأثر العلم. بكى وقال للرجل البسيط جزاك الله خيرا، أردنا أن نعلمك فعلمتنا. آه هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. فكن محبا إن كنت عاجزا عن الأولى والثانية، ولا تكن الرابعة فتهلك. إذن أبواب الخير كثيرة، فاضرب لنفسك بسهم ما استطعت في كل باب، ولا تحقرن من المعروف شيئا فأنت لا تدري أي العمل ترفع به عند الله رب العالمين. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. مع أنها جملة ابتداء، والابتداء لا يؤكد بإن، فلماذا جاء التأكيد هنا؟ قال أهل العلم لبيان عظيم المطلوب والمرغوب، فأكدت. عايز يقول لك ان العمل والاخلاص فيه ورجاء الثواب عظيم قوي، فأكد رغم الابتداء. وجاءت هنا تفيد الوعد والوعيد، ان الله بما تعملون بصير يرى اعمالكم. فدي وعد للصالحين ان عملك لن يضيع، ووعيد للطالحين ان الله يرى عملك ويرى تقصيرك ويرى بعدك وسوف يحاسبك عليه. بهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه الآية باختصار شديد، وإلا فإنها تحتاج إلى أعمار وأعمار حتى نوفيها الحق. فنحن كتاب اسمه المختصر، فبحاول كمان في الشرح إن أنا أختصر، وإلا لو استرسلنا عشان نفصل ونضع الضوابط يبقى محتاجين أعمار على أعمارنا ولن نوفيها. حقها، لأن كلام الله عز وجل جوامع. ودي القضية يا إخوة، القرآن له عطاءات عجيبة، عشان كده محتاج لقلوب تتعامل مع القرآن وتحسن التلقي عن الله عز وجل. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث بنجاوب عنها، ثم بعد قليل ننتقل إلى درس العقيدة إن شاء الله، فابقوا معنا. الخالة أم عبد الرحمن من الجزائر حفظها الله وشفاها الله وعافاها تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم إصدار بطاقة تمكين بلس من بنك البلاد، حيث أنها بطاقة تعتمد على المرابحة ويأخذون نسبة على عدم سداد كامل المبلغ، أما إذا تم سداد المبلغ كاملا فلا يأخذون شيئا؟ مثل هذه المعاملات التي يشترط فيها نسبة عند التأخير أو عند عدم إكمال السداد، هذا الشرط شرط ربوي محرم، لا يجوز التعامل به. فإن اضطر المرء لعموم البلوى وإن جميع المعاملات هكذا ومفيش باب غير هذا الباب وهو مضطر، فينبغي أن يحتاط في عدم التأخير، وإلا وقع في الإثم، والله أعلى وأعلم. فهذا الشرط ربوي لا يجوز التعامل به، فلا بد أن نبتعد عنه إلا من اضطرار، والله أعلى وأعلم. بتسأل أختنا أم مسك الختان: هل أيام العدة للمطلقة أحكام مثل الأرملة؟ إذا كنت تقصدين الضوابط، نعم، جميع المعتدات حكمهم واحد في أن تلزم بيت الزوجية فترة العدة، وألا تتزين، وألا تخرج إلا من حاجة شرعية. يعني مثلا مضطرة للعمل عشان تنفق على الأولاد، بتخرج للعمل بضوابط الشرع. محتاجة تجيب الطعام من السوق، تخرج للطعام. إنما تزور فلانة وعلانة وتروح، لا 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 لا، ما في زيارات. تقول طب صلة أرحام، أرحامك يأتون لصلتك، لأن أنت معتدة الآن، أنت ما تروحيش، هم من يأتون إليك لأنك في فترة عدة. بعد أن تنتهي خلاص انتهت المحاذير الشرعية هنا. إنما إن كنت تقصدين الوقت، فيختلف وقت المطلقة عن الأرملة في العدة. المطلقة عدتها 3 قروء، يعني 3 أطهار، أما الأرملة يعني معتدة من وفاة 4 شهور و10. وأيضا هناك نوع آخر اللي هي الحمل بقى، طلقت في فترة الحمل، يبقى العدة أن تضع حملها، أن تضع حملها، وهكذا. ابنتنا روان مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال على كلمة راعنا لو سمحت لشيخنا. نحن في سوريا نقول راعنا للبائع، ويكون المقصود تقليل السعر، هل هذا القول أيضا لا يجوز؟ بارك الله فيك شيئا، جزاكم الله خير. يفضل تركه والابتعاد عنه خلاص، لأنه يحمل المعنيين أيضا حتى في البيع والشراء. راعينا ماشي، راعيني يا عم، فيش مشاكل إذا كان هذا مفهوم عند البائع وعندكم، لأن في أهل سوريا معانا كمان هنا في المجلس، فبيقول راعينا يا عم الشيخ، ماشي لا بأس إن كان المعنى مقصودا ومعلوما، وإن كان الأفضل تركه أيضا. ممكن نقول إيه؟ طب عشان خاطري زي أهل مصر ماشي كده. وبعدين أنا ليا قول في قضية الفصال للمرأة خاصة، المرأة ما تفصلش كثيرا أبدا، لأن المرأة في البيع والشراء لها ضوابط في الشرع. بكم؟ بكذا، اتفضل. خلاص مش وقت استرسال في الكلام مع الرجال مع البائعين وتضحك ضحكة ومش عارف ايه، خلاص ضيعنا الدنيا وضيعنا. لا، لكن ممكن لو الثمن مغالى فيه، بيقول ب10 اشتريه ب8، قال لا خلاص سلام عليكم امشي على طول ما في وقت، طب عشان خاطري، طب لا 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 لا. الرجال بقى انت حر بقى، انت كرجل وربما يكون في بعض التجار فيهم جشع وفيهم مغالاة معينة وفيهم كذا، انت رجل اتصرف معاه بحكمة، لان البيع عرض وطلب، قبول او رفض، ببيعها بكذا هاخدها بكذا، لا طب مع السلامة خلاص، ما تنهتش كتير وما تجادلش كتير. عشان كده التجار يقول لك احسن معاملاتنا مع احسن المعاملات مع الرجال، المرأة صعبة جدا في المعاملة، لأن بعدت عن ضوابط الشرع، فخلاص بقى تخش السوق مش عايز تخرج، تقعد مع البائع ساعة بتفاصل وما تشتريش وتمشي، طب الساعة دي ضاعت من عمرك، وكم من مخالفة حدثت، فانتبهي رضي الله عنك. فكلمة راعينا بقى إذا كانت مقصودة ومعلومة ولا حرج فيها فلا بأس كلهجة بلد، وإن كان الأفضل أن تستبدليها يعني مثلا، طب مش ممكن تخفض السعر؟ ما هي بقى بعد رعينا، طب خفض السعر قليلا، وهكذا خلاص. تقول أيضا الخالة أم عبد الرحمن، تقول سائلة: أنا كنت بالحج وكنت حامل، وقام والدي برمي الحجرات عني لأني حامل، هل تصح حجتي؟ نعم، فالوكالة في رمي الجمرات جائزة لكبير السن، للمريض، لصاحب الحاجة، ولا حرج في ذلك، وحجها صحيح ما دام والدها قد رمى عنها، نسأل الله يتقبل منها، آمين. هل هناك أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، ابقوا معنا بعد قليل درس العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام.